أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 41 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة صفة عامة، ومع الآيتين 80 بعد 100 81 بعد 100 كذا، 82 الآية 82 بعد 100. يعني مع هذا السياق ومع هذه الآيات الكريمة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. سبحانك اللهم وحمدك، تبارك اسمك تعالى جدك، سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع هذه الآيات من بعد آيتي القصاص، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. قال هنا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. يمكن أن نسمي هذه الآيات بالوصية. وبعدها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وستجدون بعد في السياق: كتب عليكم القتال. فتعالوا بنا نتعرف على هذه الآيات، معناها وسبب نزولها ونحو ذلك، مع الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد. قال رحمه الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية، وكتب طبعا أخذنا معناها من قريب بمعنى فرض. وسبب نزول الآية كان أهل الجاهلية يوصون بمالهم للبعداء رياء وسمعة، ويتركون أقاربهم فقراء. كان أهل الجاهلية يوصون بمالهم للبعداء رياء وسمعة، ويتركون أقاربهم فقراء. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: كتب عليكم، فرض عليكم، وأوجب. إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه ومقدماته، إن ترك خيرا أي مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، يعني لا يزيد على الثلث حقا، أي حق ذلك حقا على المتقين الذين يتقون الشرك. وهذه الآية منسوخة بآية المواريث، ولا تجب الوصية على أحد، ولا تجوز الوصية لوارث. وقوله تعالى: فمن بدله بعدما سمع، أي بدل الإيصاء وغيره من وصي وولي وشاهد، بعدما سمعه عن الميت، فإنما إثمه إثم التبديل على الذين يبدلونه، وبرئ الميت. إن الله سميع سمع ما قاله الموصي، عليم بنيته وما أراد. فكانت الأولياء والأوصياء يمضون وصية الميت، بعد نزول هذه الآية فكان الأولياء والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول هذه الآية، وإن استغرقت المال. فأنزل الله تعالى: فمن خاف، أي علم، من موص جنفا خطأ في الوصية من غير عمد، وهو أن يوصي لبعض ورثته أو يوصي بماله كله خطأ، فمن خاف أي علم من موص جنفا خطأ في الوصية من غير عمد، وهو أن يوصي لبعض ورثته أو يوصي بماله كله خطأ أو إثما أي قصدا للميل، فخاف في الوصية وفعل ما لا يجوز متعمدا، أو فعل ما لا يجوز متعمدا، فأصلح بعد موته بين ورثته وبين الموصى لهم، فلا إثم عليه، أي إنه ليس بمبدل يأثم، بل هو متوسط للإصلاح وليس عليه إثم. انتهى تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد. نأخذ موجزا آخر، تفسير العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا اتفاقا ها هنا. قال مجاهد: الخير المال في جميع القرآن، كما في قوله تعالى: إني أحببت حب الخير، وفي قوله تعالى: إنه لحب الخير، وفي قوله تعالى: إن علمتم فيهم خيرا، أراد المال في ذلك. وقوله: إني أراكم بخير، بغنى ومال. كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة قبل نزول المواريث، كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة قبل لا كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة قبل نزول المواريث، فلما نزلت المواريث نسخ وجوبها عند الجمهور، أو نسخ منها الوصية لكل وارث، وبقي الوجوب في من لا يرث من الأقارب، والمال الذي يجب عليه أو أن يوصي منه 1000 درهم أو من 1000 إلى 500، أو يجب في كل قليل وكثير، فلو أوصى بثلثه لغير قرابته رد الثلث على قرابته، أو يرد ثلث الثلث على القرابة وثلث الثلث للموصى له، أو ثلثاه للقرابة وثلثه للموصى له. حقا على المتقين التقوى في أن يقدم الأحوج، فالأحوج من أقاربه. فمن بدله غير الوصية بعدما سمعها، إنما ذكر لأن الوصية قول. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. جنفا أو إثما، الجنف الخطأ، والإثم العمد، أو الجنف الميل، والإثم أثرة بعضهم على بعض، وأصل الجنف الجور والعدول عن الحق. فمن خاف من موص، فمن حضر موصيا يجور في وصيته خطأ أو عمدا فأصلح بينه وبين ورثته بإرشاده إلى الحق فلا إثم عليه، أو خاف الوصي جنف الموصي فأصلح بين ورثته وبين الموصى له برد الوصية إلى العدل، أو من خاف من جنف الموصي على ورثته بإعطاء بعض ومنع بعض في مرض موته فأصلح بين ورثته، أو من خاف جنفه فيما أوصى به لآبائه وأقاربه على بعضهم لبعض فأصلح بين الآباء والقرابة، أو من خاف جنفه في وصيته لغير وارثه بما يرجع نفعه إلى وارثه فأصلح بين ورثته فلا إثم عليه. أضاف فضيلة الشيخ علي: في الوصية الواجبة أصبحت حقا في حق الجد إن مات ابنه في حياته وترك صغارا فأعمامهم يحجبونهم عن الميراث بما يسمونه في القانون التشريعي بالوصية الواجبة. أي نعم، ومعمول بها في مصر، وهي محل خلاف عند الفقهاء، وطبعا لما نتكلم عن الوصية والميراث والشيخ علي متخصص في هذا يخلي باله معانا جزاه الله خيرا. نأتي إلى تفسير آخر من التفاسير الموجزة، في مثلا تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي، قال رحمه الله تعالى: كتب عليكم، أي فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين، إذا حضر أحدكم الموت، أي أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك، وكان قد ترك خيرا أي مالا وهو المال الكثير عرفا، فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة، ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل، أتى فيه بأفعل التفضيل، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، دل على وجوب ذلك لأن الحق هو الثابت وقد جعله الله من موجبات التقوى. واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل. والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري، ثم إن الله تعالى قدر للوالدين والوارثين أو قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملا، وبقي الحكم في من لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين، لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح. وقوله جل وعلا: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. أي ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده أن من بعده قد يبدل ما وصى به، قال تعالى: فمن بدله، أي الإيصاء للمذكورين وغير أو غيرهم بعدما سمعه، أي بعدما عقله وعرف طرقه وتنفيذه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وإلا فالموصي وقع أجره على الله، وإنما الإثم على المبدل المغير. إن الله سميع يسمع سائر الأصوات، ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته، فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه، وألا يجور في وصيته. إن الله سميع عليم بنيته، وعليم بعمل الموصي إليه، فإذا اجتهد الموصي وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأ. وفيه التحذير للموصي إليه من التبديل، فإن الله عليم به مطلع على ما فعله، فليحذر من الله. هذا حكم الوصية العادلة. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم، فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل، وأن ينهاه عن الجور والجنف، وهو الميل بها عن خطأ من غير تعمد، والإثم هو التعمد لذلك. فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة، ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم، فهذا قد فعل معروفا عظيما وليس عليه إثم، كما على مبدل الوصية الجائزة. ولهذا قال الله: إن الله غفور رحيم، أي يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه، ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه، لأن من سامح سامحه الله، غفور لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا لأجل براءة ذمته، رحيم بعباده حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون. فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية، وعلى بيان من هي له، وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة، والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة. انتهى تفسير ابن سعدي. وهنا بعض التعليقات المرتبطة بالوصية الواجبة. أصبحت حقا الوصية الواجبة، يقول الشيخ علي، أين راح التعليق؟ الوصية الواجبة أصبحت حقا في حق الجد إن مات ابنه في حياته وترك صغارا، فأعمامهم يحجبونهم عن الميراث بما يسمونه في القانون التشريعي بالوصية الواجبة. ثم قال: وهي لا أصل لها، وهذا الشيخ محمود الباز يقول: أنا لي ابن أختي، توفيت أختي رحمها الله وغفر لها في حياة أبي، فهل ابنها يرث بعدما توفي أبي وهي الوصية الواجبة؟ فرد الشيخ علي: يرث بموجب الوصية الواجبة في القانون المصري. الوصية الواجبة أخذوا بقول ابن حزم ولا بقول السادة الحنفية؟ قال الشيخ علي: جماعة من السلف كعطاء والزهري وسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس قالوا بوجوب الوصية أو مالوا إلى وجوب الوصية على من ترك مالا. وبهذا قال ابن حزم أيضا. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه حقوق بغير بينة وأمانة بغير إشهاد إلا طائفة شذت فأوجبتها. والوصية الواجبة، الشيخ محمود يقول: الوصية الواجبة لا أصل لها في الشرع، ربما أخذوا بقول ابن حزم. الشيخ علي قال: الوصية الواجبة طيب، معروف انه في خلاف موسع في قضية الوصية الواجبة، وأردت أن أقول هذه التعليقات من باب تتمة المعلومة في قصة الوصية الواجبة. ثم تعالوا بنا إلى تفسير آخر في صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف. إن ترك خيرا أي مالا يعد كثيرا في العرف، الوصية للوالدين والأقربين، فرض الإيصاء في بدء الإسلام للوالدين والأقربين وارثين أو غير وارثين على من حضره الموت وله مال، ثم نسخ بآية المواريث وبحديث لا وصية لوارث، وهو مذهب جمهور الأئمة. وذهب ابن عباس إلى أن المنسوخ وجوب الوصية للوارثين منهم، وبقي الوجوب في حق من لا يرث منهم، وهو قول الحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم ابن يسار والعلاء بن زياد. وقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، الجنف الميل والجور، يقال جنف في وصيته، وأجنف مال وجار، فهو جنف وأجنف، وقيل أجنف مختص بالوصية، وجنف في مطلق الميل عن الحق، ويقال جنف وجنف عن طريقه جنفا وجنوفا. والإثم عمل ما لا يحل، يقال أثم يأثم، فهو آثم وأثيم. والمراد بالجنف هنا الميل عن الحق والوصية، الميل عن الحق في الوصية خطأ بقرينة مقابلته بالإثم، وهو الميل عن الحق فيها عمدا. انتهى تفسير الشيخ حسين مخلوف رحمه الله تعالى. وبنأتي إلى بقية التفسير الموجزة المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. قال: وكما شرع الله القصاص لصلاح الأمة وحفظ المجتمع، كذلك شرع الله شريعة فيها صلاح الأسرة وحفظ كيانها، وهي شريعة الوصية. فعلى من ظهرت أمامه أمارات الموت وعلم أنه ميت لا محالة وكان ذا مال يعتد به، أن يجعل من ماله نصيبا لمن يدرك من والديه وأقاربه الأقربين غير الوارثين، وليراعي في ذلك ما يحسن ويقبل في عرف العقلاء، فلا يعطي الغني ويدع الفقير، بل يؤثر ذوي الحاجة، ولا يسوي إلا بين المتساوين في الفاقة، وكان ذلك الفرض حقا واجبا على من آثر التقوى واتبع أوامر الدين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وإذا صدرت الوصية عن الموصي كانت حقا واجبا لا يجوز تغييره ولا تبديله. إلا إذا كانت الوصية مجافية للعدل، فمن بدل هذا الحق فغير الوصية العادلة القويمة بعدما علم هذا الحكم وثبت عنده فقد ارتكب ذنبا عظيما ينال عقابه، وقد برئ الموصي من تبعته، ولا يظن أحد أن يفعل ذلك ولا يجازي عليه، فإن الله ولا يظن أحد أن يفعل ذلك ولا يجازى عليه، فإن الله سميع عليم لا تخفى عليه خافية. ثم قال تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ما إذا كانت الوصية زائغة عن العدل وعن الصراط القويم الذي بيناه بأن حرم الموصي الفقير وأعطى الغنية، أو ترك الأقربين وراعى الفقراء غير الوارثين الأجانب، فسعى ساع في سبيل الخير وأصلح بين الموصي إليهم ليرد الوصية إلى الصواب، فلا إثم عليه فيما يحدثه من تغيير الوصية وتبديلها على هذا الوجه، ولا يؤاخذه الله على ذلك، فإن الله غفور رحيم. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء رحمهم الله: كتب عليكم فرض الله عليكم إذا حضر أحدكم الموت علامات الموت ومقدماته، إن ترك خيرا أي مالا الوصية بجزء من ماله للوالدين والأقربين مع مراعاة العدل، فلا يدع الفقير ويوصي للغني ولا يتجاوز الثلث، وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقوى الذين يخافون الله، وكان هذا قبل نزول آيات المواريث التي حدد الله فيها نصيب كل وارث. قوله: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونها إن الله سميع عليم، فمن غير وصية الميت بعدما سمعها منه قبل موته فإنما الذنب على من غير وبدل، إن الله سميع لوصيتكم وأقوالكم، عليم بما تخفيه صدوركم من الميل إلى الحق والعدل أو الجور والحيف، من الميل إلى الحق يعني عن الحق والعدل أو الجور والحيف، وسيجازيكم على ذلك. ثم قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، أي فمن علم من موص ميلا عن الحق في وصيته على سبيل الخطأ أو العمد فأصلح بين الأطراف بتغيير الوصية لتوافق الشريعة فلا ذنب عليه، إن الله غفور لعباده رحيم بهم. انتهى التفسير الميسر، وبنصل إلى أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله: شرح الكلمات كتب بمعنى فرض وأثبت خيرا مالا نقدا أو عرضا أو عقارا، الوصية ما يوصى به من مال وغيره، المعروف ما تعارف عليه الناس كثيرا أو قليلا بحيث لا يزيد على الثلث، والمعنى بمناسبة ذكر آية القصاص وفيها أن القاتل عرضة للقتل والمفروض فيه أن يوصي في ماله قبل قتله، ذكر تعالى آية الوصية فقال تعالى: كتب عليكم أيها المسلمون إذا حضر أحدكم الموت إن ترك مالا، الوصية أي الإيصاء للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بآية المواريث وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، ونسخ الوجوب وبقي الاستحباب، ولكن لغير الوالدين والأقربين الوارثين إلا أن يجيز ذلك الورثة، وأن تكون الوصية ثلثا فأقل، فإن زادت وأجازها الورثة جازت، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الدار قطني: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. ودليل استحباب الوصية حديث سعد في الصحيح حيث أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في الوصية بالثلث، وقد تكون الوصية واجبة على المسلم، وذلك إن ترك ديونا لازمة وحقوقا واجبة في ذمته، فيجب أن يوصي بقضائها واقتضائها بعد موته، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا ما تضمنته الآية الأولى، ومن هداياتها نسخ الوصية للوارثين مطلقا إلا بإجازة الورثة، واستحباب الوصية بالمال لمن ترك مالا كثيرا يوصي به فيوجه للبر والخير. وقوله جل وعلا: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. التبديل هو التغيير للشيء بآخر، والمعنى يقول تعالى لعباده المؤمنين: فمن بدل إيصاء مؤمن أوصى به بأن زاد فيه أو نقص أو غيره أو بدل نوعا بآخر فلا إثم على الموصي، ولكن الإثم على من بدل وغير. وختم هذا الحكم بقوله: إن الله سميع عليم، تهديدا ووعيدا لمن يقدم على تغيير الوصايا لغرض فاسد وهوى سيء. ومن هدايات الآية حرمة تبديل الوصية وتغييرها إلى غير الصالح. ثم ختم السياق بالآية الثالثة: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. جنفا، الجنف هو الميل عن الحق خطأ، والإثم تعمد الخروج عن الحق والعدل. والمعنى في هذه الآية الأخيرة في السياق أخبر تعالى أن من خاف من موص جنفا أو ميلا عن الحق والعدل بأن جار في وصيته بدون تعمد الجور، ولكن خطأ أو خاف إثما على الموصي حيث جار وتعدى على علم في وصيته فأصلح بينهم أي بين الموصي والموصى لهم، فلا إثم عليه في إصلاح الخطأ وتصويب الخطأ والغلط. وختم هذا الحكم بقوله: إن الله غفور رحيم وعدا بالمغفرة والرحمة لمن أخطأ غير عامد. ومن هداية الآية تأكد الوصية لمن حضره الموت أو لم يحضر لمن له أو عليه حقوق خشية أن يموت فتضيع الحقوق فيأثم بإضاعتها. بنأخذ في نهاية المطاف مع هذه التفسير الموجزة ممكن نختم بالظلال أو بسيدنا الشيخ كشك. في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله قال: ثم يجيء تشريع الوصية عند الموت والمناسبة في جوها وجو آيات القصاص حاضرة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي الوصية إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم الآيات. وهذه كذلك كانت فريضة الوصية للوالدين والأقربين إن كان سيترك وراءه خيرا. وفسر الخير وفسر الخير بأنه الثروة، واختلف في المقدار الذي تجب عنده الوصية، والأرجح أنها مسألة اعتبارية بحسب العرف. فقال بعضهم: لا يترك خيرا من يترك أقل من 60 دينارا، وقيل 80، وقيل 400، وقيل 1000. والمقدار الذي يعتبر ثروة تستحق الوصية لا شك أنه يختلف من زمان إلى زمان ومن بيئة إلى بيئة. وقد نزلت آيات المواريث بعد نزول آية الوصية هذه، وحددت فيها أنصبة معينة للورثة، وجعل الوالدان وارثين وجعل الوالدان وارثين في جميع الحالات، ومن ثم لم تعد لهما وصية لأنه لا وصية لوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أما الأقربون فقد بقي النص بالقياس إليهم على عمومه، فمن ورثته آيات الميراث فلا وصية له، ومن لم يرث بقي نص الوصية هنا يشمله، وهذا هو رأي بعض الصحابة والتابعين نأخذ به. وحكمة الوصية لغير الورثة تتضح في الحالات التي توجب فيها صلة القرابة البر ببعض الأقارب على حين لا تورثهم آيات الميراث لأن غيرهم يحجبهم، وهي لون من ألوان التكافل العائلي العام في خارج حدود الوراثة. ومن ثم ذكر المعروف وذكر التقوى بالمعروف حقا على المتقين، فلا يظلم فيها الورثة ولا يهمل فيها غير الورثة، ويتحرى التقوى في قصد واعتدال وفي بر وإفضال. ومع هذا فقد حددت السنة نسبة الوصية فحصرتها في الثلث لا تتعداه، والربع فيها أفضل كي لا يضار الوارث بغير الوارث. وقام الأمر على التشريع وعلى التقوى كما هي طبيعة التنظيمات الاجتماعية التي يحققها الإسلام في تناسق وسلام. ثم قال تعالى: فمن بدله بعدما سمعه، فمن سمع الوصية فهو آثم إن بدلها بعد وفاة المورث، وهذا من التبديل بريء، فبدله، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم، وهو سبحانه وتعالى الشهيد بما سمع وعلم، الشهيد للمورث، فلا يؤاخذ بما فعل من وراءه، والشهيد على من بدل فيؤاخذه بإثم التبديل والتغيير. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. تبقى هذه الحالة إلا حالة واحدة يجوز فيها للوصي أن يبدل من وصية الموصي، ذلك إذا عرف أن الموصي إنما يقصد بوصيته محاباة أحد أو النكاية بالوريث، فعندئذ لا حرج على من يتولى تنفيذ الوصية أن يعدل فيها بما يتلافى به ذلك الجنف وهو الحيف، ويرد الأمر إلى العدل والنصف. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. والأمر موكول إلى مغفرة الله ورحمته، ولذلك والأمر موكول إلى مغفرة الله ورحمته لهذا ولذاك، ومشدود إلى مراعاة الله في كل حال، فهي الضمان الأخير للعدل والإنصاف. وهكذا نجد الأمر في الوصية مشدودا إلى تلك العروة التي شد إليها من قبل أمر القصاص في القتلى، والتي يشد إليها كل أمر في التصور الإيماني وفي المجتمع الإسلامي على السواء. انتهى تفسير الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى. وقد بقي عندنا من الوقت الشيء اليسير، والذي نعوض فيه التأخير الذي بدأناه متأخرا شيئا ما، حتى يعني وصلنا النت. شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك في رحمه الله تعالى رحمة واسعة في رحاب التفسير قال في الآيات ذكر على طريقته المفردات: كتب أي فرض، وخيرا مالا كثيرا، والوصية الإيصاء والتوصية، وتطلق على الموصى به من عين أو عمل، بالمعروف ما لا يستنكره الناس لقلته بالنسبة إلى ذلك الخير أو لكثرته التي تضر الورثة، وتقدر الكثرة باعتبار الصرف، ففي القرى غيرها في الأمصار، فهي تقاس بحسب حال الشخص لدى الناس، وإنما يكون ذلك بعدم الزيادة على ثلث المتروك للوارثين. خاف أي علم، والجنف هو الخطأ، والإثم تعمد الإجحاف والظلم. ثم قال رحمه الله تعالى: أوجب الله تعالى الوصية عندما تأتي الأمارات على دنو الأجل، وقبل أن يدخل الإنسان في مرحلة الغرغرة، وذلك ليكون الختام طيبا، وإنما الأعمال بالخواتيم. أسأل الله أن يحسن خاتمتنا أجمعين، اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين، اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين. وهذه الوصية تكون للوالدين كما تكون للأقربين دون ظلم أو حيف، بمعنى أن تكون قائمة على العدل والمساواة، وألا تزيد على الثلث. وهذا على رأي من قال بالوصية الواجبة، وذلك بأن يموت الابن أو البنت في حياة المورث ويتركان أولادا. فإن من قال بالوصية الواجبة من الفقهاء يرى أن الأولاد لهم الحق في ميراث الجد الذي مات ابنه أو ابنته في حياته عدلا وقسطا، وذلك بافتراض الابن أو البنت حيين، فيأخذ أولادهما نصيبهما بحيث لا يزيد عن الثلث. وقد جاء في تفسير هذه الآيات ما نصه للشيخ المراغي رحمه الله، كان الكلام في الآية السابقة في القصاص في القتل، وهو ضرب من ضروب الموت، مناسبا أن يذكر ما يطلب ممن يحضره الموت من الوصية، والخطاب عام موجه إلى الناس كلهم بأن يوصوا بشيء من الخير، ولا سيما في حال حضور أسباب الموت وظهور أماراته، لتكون خاتمة أعمالهم خيرا. وقد تقدم أن قلنا إن الأمة متكافلة، يخاطب المجموع منها بما يطلب من الأفراد، وقيام الأفراد بحقوق الشريعة لا يتم إلا بالتعاون والتكافل والائتمار بأوامرها والتناهي عن نواهيها، فإن لم يأتمر البعض وجب على الباقين حمله على ذلك. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. شوف لما الإنسان يبدأ يلخبط. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. طبعا لو في غير القرآن كانت هتمشي. أي فرض عليكم معشر المؤمنين إذا حضرت أسباب الموت وعلله والأمراض المخوفة، وتركتم مالا كثيرا لورثتكم، أن توصوا للوالدين وذوي القربى بشيء من هذا الخير لا يعد في نظر الناس قليلا ولا كثيرا، وقد قدروه بعدم الزيادة على ثلث المتروك للوارثين. وجمهرة العلماء وأئمة السلف وروي عن بعض الصحابة أن هذه الوصية إنما تكون لهم ما لم يكونوا وارثين، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. وجوز بعض الأئمة للمورث بأن يخص بها بعض من يراه أحوج من الورثة، كأن يكون بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا عاجزا عن الكسب. فمن الخير والمصلحة أن لا يسوي بين الغني والفقير والقادر على الكسب ومن يعجز عنه. وإذا أسلم الكافر وحضرته الوفاة ووالداه كافران، فله أن يوصي لهما بما يؤلف به قلوبهما، وقد أوصى الله بحسن معاملتهما وإن كانا كافرين، كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذه آية العنكبوت، وهي قريبة من آية لقمان. قوله تعالى: حقا على المتقين، أي أوجب ذلك حقا على المتقين إلى المؤمنين بكتابي، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، أي فمن غير الإيصاء، فمن غير الإيصاء من شاهد ووصي فإنما إثم التبديل على من بدل، وقد برئت منه ذمة الموصي وثبت له الأجر عند ربه. والتغيير إما بإنكار الوصية أو بالنقص فيها بعد أن علمها حق العلم. إن الله سميع عليم، أي إنه سميع لأقوال المبدلين والموصين، ويعلم نياتهم ويجازيهم وفقها، ولا يخفى ما في هذا من شديد الوعيد للمبدلين والوعد بالخير للموصين. وهذه الوصية واجبة عند بعض علماء السلف، كما ترشد إلى ذلك هذه الآية والحديث: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي إلا ووصيته عند رأسه. وعند جمهور العلماء مندوب، ثم استثنى من إثم التبديل حاله حالة ما إذا كان للإصلاح وإزالة التنازع، فقال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، أي إذا خرج الموصي في وصيته عن نهج الشرع والعدل خطأ أو عمدا، فتنازع الموصى لهم في المال أو تنازعوا مع الورثة، فتوسط بينهم من يعلم بذلك وأصلح تبديل هذا الجنف والحيف، فلا إثم عليه في هذا التبديل، لأنه تبديل باطل بحق وإزالة مفسدة بمصلحة، وقلما يكون إصلاح إلا بترك بعض الخصوم شيئا مما يرونه حقا لهم. إن الله غفور رحيم، أي فمن خاف فمن خالف وبدل للإصلاح فالله يغفر له ويثيبه على عمله. ثم ذكر الشيخ كلاما حول التركة وكيف تقسم، وهذا أليق بآيات سورة النساء. والحقوق المتعلقة بالتركة وهي أربعة، كلها ليست بمنزلة واحدة بل بعضها أقوى من بعض، فيقدم على غيره في الإخراج من التركة على الترتيب الآتي: حق الأول يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه، والحق الثاني قضاء ديونه، وابن حزم والشافعي يقدمون ديون الله كالزكاة والكفارات على ديون العباد، والحنفية يسقطون ديون الله بالموت فلا يلزم الورثة أداءها إلا إذا تبرعوا بها أو أوصى الميت بأدائها، في حالة الإيصاء بها تصير كالوصية، يخرجها الوارث أو الوصي من ثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد دين العباد، هذا إذا كان له وارث، إذا لم يكن له وارث فتخرج من الكل. والحنابلة يسوون بينهما، كما نجد أنهم جميعا اتفقوا على أن ديون العباد العينية مقدمة على ديونهم المطلقة. والحق الثالث تنفيذ وصيته من ثلث الباقي بعد قضاء الدين، والحق الرابع تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة. ثم ذكر الشيخ الكلام عن الوصية، بمناسبة الآية عن الوصية، وقد أجمعت الأمة على مشروعية الوصية، ومتى تستحق الوصية، والوصية المضافة أو المعلقة بالشرط، وشروطها وشروط الموصي وشروط الموصى له. وشروط الموصى به ومقدار المال الذي تستحب الوصية فيه، والوصية بأكثر من الثلث وحكمها، الوصية الواجبة قد تناولها الشيخ بالتفصيل هكذا في بحث كامل، يمكن إذا احتجنا إليها أن نرجع إليه، ويمكن أن نجعله عند بابه الأصلي في سورة النساء إذا شاء رب الأرض والسماء. وبهذا نأتي إلى نهاية هذا الدرس والتفاسير الموجزة في هذه الآيات مع تفسير شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، ومن قبله الأستاذ سيد قطب، وتبقى التفاسير المفصلة موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.